رؤيا سياسية في أشراط الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا مثلهم يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى للمسلمين، هيئ لهذه الأمة جيشا كجيش صلاح الدين، كجيش أبي بكر، كجيش عمر بن الخطاب، كجيش أبي عبيدة بن الجراح. أعد لهذه الأمة عزها، وهيئ لهذه الأمة جيشا مثل هذه الجيوش، يفتح المسجد الأقصى من جديد يا رب العالمين. أيها الأحباء مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في سلسلة رؤية سياسية في أشراط الساعة. وصلنا عند قوله عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة ستا، قال لعوف بن مالك الأشجعي: الأولى موتي، أي وفاته عليه الصلاة والسلام، والثانية فتح بيت المقدس. تكلمنا في الحلقة الماضية تمهيد عن فتح بيت المقدس، وقلنا له ثلاثة فتوحات هامة. الفتحان الأولان حدثا، الأول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسمى الفتح العمري، والثاني في عهد صلاح الدين الأيوبي ويسمى الفتح الصلاحي، والثالث ينتظر من يتشرف به، ينتظر شخصا يتشرف به فينسب الفتح إليه، مثل ما نسب الفتح إلى عمر بن الخطاب وإلى صلاح الدين الأيوبي. من هو الخليفة المسلم؟ من هو القائد المسلم؟ من هو قائد الفصيل المسلم؟ هذه الفصائل، هل من الممكن إن شاء الله تعالى الفصائل في الشام، هل من الممكن أن تجتمع على كلمة لا إله إلا الله وتسقط النظام وتتابع مسيرها لإسقاط كيان يهود ولفتح بيت المقدس من جديد؟ هل من الممكن أن يتشرف أحد قادتها أن يكون هو فاتح بيت المسجد ويحقق بشرى النبي عليه الصلاة والسلام، أم ماذا؟ نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا بإذنه سبحانه وتعالى عما قريب. اليوم سوف نتكلم في قصة الفتح العمري. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها. كان الفتح العمري لبيت المقدس كما قلنا في السنة 15 للهجرة أو 16 للهجرة. ذلك أنه أيها الأخوة، لما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حاصر بيت المقدس والتزم على نفسه أنه لن يقلع ولن يرحل حتى إيش؟ حتى يفتح بيت المقدس، ما حتى يتفاوض مع مع حكام بيت المقدس، مع النصارى في بيت المقدس، انه والله انا اصير شرطي عندكم مثل ما صارت السلطه الفلسطينيه، لان الشرطه الفلسطينيه شرطه عند اليهود. ابى ابو عبيده بن الجراح، يابى اخلاق ابي عبيده بن الجراح ان تكون كاخلاق السلطه الفلسطينيه وكاخلاق حكام العرب، لا والله يأبى إلا أن يكون دين الإسلام هو الظاهر. فإيش؟ فحاصر بيت المقدس، فرأى أهل بيت المقدس النصارى في ذلك الوقت أنه إيش لا قبل لنا بهؤلاء المسلمين، فوافقوا على أن إيش يدخل المسلمون بيت المقدس وأن يصالحوهم صلحا، ليس كصلح أوسلو ولا كصلح وادي عربة ولا كصلح جنيف ولا غيره ولا غيره، ولكن المفاوضات التي نراها اليوم، لا، إنما أن يستلم مفاتيح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه. فكتب أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنا أقمنا على أهل إيليا، أي على بيت المقدس، فظنوا أن لهم في مطاولتهم فرجا، فلم يزدهم الله بهذا إلا ضيقا ونقصا وهزالا وذلا، فلما رأوا ذلك سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثوق لهم والكاتب. يكمل أبو عبيدة رضي الله عنه في رسالته: فخشينا أن يقدم أمير المؤمنين فيغدر القوم ويرجع، فيكون مسيرك أصلحك الله عناء وفضلا، فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بأيمانهم ليقبلن وليؤدن الجزية. مين اللي يعطي الجزية؟ مو المسلمين مثل ما يفعل حكامنا اليوم، يعطوا الجزية للنصارى، يعطوها لأمريكا. يعني هذا المرشح الرئاسي ترامب، هذا شو قال؟ قال إنه على حكام السعودية، الآن حكام السعودية يعطونا نصف ثروتهم، لا، لازم يعطونا 3/4 الثروة لنحافظوا مع الكرسي. إذن مين اللي بده يعطي الجزية؟ النصارى. ولا يدخلن فيما دخل فيه أهل الذمة ففعلوا. فإن يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك، فأن رأيت أن تقدم فافعل، فإن في مسيرك أجرا وصلاحا، آتاك الله رشدك ويسر أمرك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. مع الرسالة بعث المسلمون إليه وفدا، وبعث الروم وفدا مع المسلمين ليكون أوثق، حتى أتوا المدينة فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين. فقال الروم، رومان لترجمانهم، عمين تسألون؟ عمين تدوروا؟ قالوا نسأل عن أمير المؤمنين. طيب ليش ما رحتوا لقصره؟ ما عنده قصر، مثل هالناس ساكن، مثل هالرعية، ما هو ساكن بقصر جمهوري ولا بقصر رئاسي ولا عيش مطوق، إنما عيش بين هالناس مثلهم. فقال فاشتد عليهم وقالوا: هذا هو الذي غلب فارس والروم، أي لأنه ساوى نفسه بالرعية ولأنه عدل هزمت فارس والروم، وأخذت كنوز كسرى وقيصر، ليس له مكان معروف، بهذا غلب الأمم. قال فوجدوه وقد ألقى نفسه حين أصابه الحر نائما تحت ظل الشجرة، فازدادوا تعجبا. وهذا الكلام في كتاب الأنس الجليل في فتح البيت المقدس والخليل. ورأى صاحب كسرى رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. هنا عمر بن الخطاب دعا برؤساء المسلمين وقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة رضي الله عنه واستشارهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت إنسانا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أبي بكر وعمر. إذن فاستشارهم، فاتفق الصحابة في الأخير على أن يذهب على إليهم، لأنه مسير في سبيل الله، وأن يتحمل ما يصيبه في سبيل الله من أجل فتح بيت المقدس. فسار عمر رضي الله عنه مع وفد من المسلمين، فجعل كل يوم يقبل على المسلمين بوجهه ويقول: الحمد لله الذي أعزنا بأمريكا، بروسيا، بمجلس الأمن، بهيئة الأمم المتحدة، بإيش أعزنا؟ قال: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهدانا به من الضلالة. رحمنا بمين؟ مو بالدولارات، ولا بالمال السياسي القذر، ولا بالدعم الخارجي، ولا بأردوغان، ولا بحكومة العدالة والتنمية، ولا بالحكم العلماني، إنما رحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهدانا به من الضلالة، وجمعنا به من بعد الشتات، وألف بين قلوبنا، ونصرنا به على الأعداء، ومكن لنا في البلاد، وجعلنا إخوانا متحابين. فاحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة، واسألوه المزيد منها والشكر عليها، وتمام ما أصبحتم متقلبين فيه، فإن الله يزيد المزيدين من الراغبين، ويتم نعمته على الشاكرين. أثناء ذهابه عمر رضي الله عنه، أثناء ذهابه عرضت له مخاضة، التقى بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وساروا أثناء المسير، رأى مخاضة نزل عن جبيله، عن بعيره، ونزع جرموقيه، فأمسكها وخاض الماء ومعه بعيره. يعني ما قال: أنا حاكم الدولة وأنا أمير المؤمنين، شو بعثوا عمرو الجسر، لا، نزل بالمخاضة مثله مثل أي إنسان. فقال أبو عبيدة، قال له: يا أمير المؤمنين، عملت شغلة عظيمة، أهل الكتاب هلا يطلعوا عليك يشوفوك أنت يعني لابس ثوب مرقع وماشي بالمخاضة. فسكه عمر، شو يعني؟ يعني حط إيده على صدره، قال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها إنكم كنتم أذل الناس، يعني العرب، وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، ومهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله تعالى. يا سبحان الله، يا سبحان الله. ثم لما وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتني أن أقول لكم، كان هو وصاحبه على بعير يعتقبه. شو يعني؟ يعني مرة هو يركب، عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، ومرة هداك يركب وعمر يمشي. الله أكبر، الله أكبر. يعني هو يركب مرة ويمشي مرة ثانية. ثم صالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل بيت المقدس، وأذكر أهم بنود العهدة العمرية، سميت العهدة العمرية، وتداولها المؤرخون والفقهاء في كتبهم. أذكر أهم بنودها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إيليا، أي بيت المقدس، من الأمانة. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم، ولا يكرهون على دينهم، يعني لا إكراه في الدين، بده يظل نصراني يظل، ولا يضار أحد منهم. مو لأنه هذا نصراني يلا تعال نجير عليه ونظلمه، لا، المسلمون أو الرعاية كلهم متساوون في الحقوق والواجبات. ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود، يعني ما حد يسكن من اليهود في بيت المقدس، حسبنا الله ونعم الوكيل. واليوم اليهود في بيت المقدس يسيحون ويمرحون كما يشاءون بتآمر مع حكامنا كما قلنا. وعلى أهل إيليا، أن يعطوا الجزية كما يعطي بقية أهل المدائن. ومن أحب من أهل إيليا من أهل بيت المقدس أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعتهم وصيبهم فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم. ليش عملوا بالخطاب هيك؟ ليش قال البده يطلع من بيت المقدس يطلع؟ هذا عمل سياسي. عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان قائد سياسي ضخم. إيش هذا العمل السياسي فائدته؟ إنه يقل عدد النصارى وين؟ في بيت المقدس، ويصبح الغالبية المسلمين. خليهم يطلعوا بس بإرادتهم وإحنا نحميهم ونحفظهم. هذا يسمونه إيش؟ تخفيف أو تغيير ديمغرافي. بكل أسف النظام المجرم حزب البعث وبشار الأسد استفاد من هذا الشيء. فشو يعمل؟ عمل تغيير ديمغرافي، يطلع أهل دارية ويطلع أهل الغوطة ويطلع أهل الزبداني ويجيب أناس موالين إله، موالين للطائفة تبعه، ويسكنهم بهالأماكن هذه. هذا تغيير ديمغرافي. فعمر بن الخطاب الله يرضى عنه ما عمل مثل هذا المجرم بشار الأسد يقصفهم، لا، ترك لهم الخيار ويطلعوا. قسم راح يسلم، يشوف عدل الإسلام ويسلم، وقسم بده يطلع يلتحق بالروم. فيحدث التغيير الديمغرافي بشكل طبيعي وتصبح أكثر أهل القدس مسلمين. أيضا من شروط العهد العمرية أن لا يظهر الصليب على الكنائس، ولا يظهر شيء من صلبانهم ولا كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا في أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم. أيضا قال ولا نضر بأحد من المسلمين. شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم وضمناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق. طبعا هذا الشرط مهم. ليش؟ لأنه فيما بعد حوالي 20 سنة واحد أجى سب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من النصارى في بيت المقدس سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأجى واحد مسلم قتله، فقالوا له هذول أهل ذمة، فارتفعوا إلى أمير المؤمنين، قال أعطيناهم العهد ليس ليتطاولوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما لحتى يبلشوا يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا أعطاهم الأمان بشروط، فإذا خرقوا ما عاد لهم ذمة. طيب قال وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليه من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. بارك الله فيكم، نكتفي هنا عند هذا الفتح الأول، الفتح العمري، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع فتح بيت المقدس الثاني على يد صلاح الدين الأيوبي وما يسمى بالفتح الصلاحي.
رؤيا سياسية في أشراف الساعة.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها.
هذه الأيام نحن نعيش في بعض أشراط الساعة.
فقد جاء أشراطها.
نتكلم عن أشراط الساعة من وجهة نظر سياسية لنعالج بها الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.